السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة جميعا أينما كنتم، حيا الله الإخوة الحضور ومن يستمع إلينا عبر الشبكة ومن يستمع إلينا عبر التسجيل. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي ينعقد بحول الله ومشيئته في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 26 من شهر ربيع الأول من عام 2026، ونلتقي فيه مع فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ورعاه، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا. لقاؤنا في هذا اليوم هو اللقاء الثالث من سلسلة إسعاف الذكي في الكشف عن حال المدعو الحبيب علي الجفري، والذي يستضيفنا فيه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري في مجلسه العامر، نسأل الله عز وجل أن يعمره بالإيمان والتقوى. لا نطيل عليكم أيها الإخوة ونترككم مع فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا يزال الحديث معكم أيها السامعون من المسلمين والمسلمات حول ما أفرغه الجفري من عبارات التضليل واللبس والمخادعات، والتي هي في الحقيقة عبارات شركية، دعوة إلى الشرك الصريح والكفر الصراح. والآن نسمعكم ما تبقى من عبارات الرجل، وأظنه وقف بين الدور على الفقرة الثانية من فقرات الاستغاثة. تفضل.
قال المدعو علي الجفري: الوجه الآخر، هل تؤمنون بكرامة الأولياء أو لا؟ هذه من المعلوم من الدين بالضرورة، هل في حدود للكرامة بحيث أني أقول هذه مش معقول تقع؟ قال: إلى أن قال: يمكن الولي روحه تخرج من قبره أو الروضة التي هو فيها ويدرك الذي يستغيثه، إيش الذي يمنع هذه المسألة ككرامة؟
ونحن نقول: أولا، من أصول أهل السنة التي يدينون لله بها وهي من عقيدتهم الإيمان بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله سبحانه وتعالى ويظهره لبعض الناس من الأمور الخارقة. وهذه الكرامة هي ثابتة عند أهل السنة، وهي موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كما أنها موجودة في سالف الأمم. وابن تيمية شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام رحمه الله له مؤلف ماتع في هذا الباب وفي غيره، واسم ذلكم المؤلف الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ذكرت ذلكم المؤلف ليراجعه من شاء حتى يقف على تفصيل القول في الكرامة وما تميز به أهل السنة من الإيمان بكرامات الأولياء. وقد حدثناكم أبناءنا من المسلمين والمسلمات عن الولي من هو، وعن الولاية ما هي، وأحب هنا أن أضيف إلى ما سبق ما يأتي. أولا، مذاهب الناس في الكرامة. فالكرامات انقسم المنتسبون فيها إلى الإسلام إلى ثلاثة مذاهب. أحدها من ينكر كرامات الأولياء ولا يؤمن بها، وهؤلاء هم المبتدعة من جهمية ومعتزلة وغيرهم ممن نحى نحوهم ولف لفهم. الثاني، من يغلو في إثبات الكرامة ويطلقها بدون قيود ولا شروط، وهؤلاء هم أهل القبورية وغلاة المتصوفة، فإنهم يحكون حكايات ويقصون قصصا كثيرة يدعون أنها كرامات. القسم الثالث، من يؤمن بالكرامات ويثبتها، وذلك أعني الإيمان بها من أصول دينهم، وهم أهل السنة والجماعة، ولهم في الكرامات شرطان. أحدهما صحة نسبتها إلى من رويت عنه، وثانيهما أن يكون المروي عنه تلكم الكرامة هو من أهل التوحيد، من أهل السنة، من أهل الصلاح والتقوى، من أهل التدين الخالص والتعبد الحسن لله سبحانه وتعالى. فإذا اختل أحد هذين الشرطين فإنهم لا يقبلونها ولا يعدونها كرامة. فإذا لم تصح نسبتها عدوها في المكذوبات، وإذا صحت النسبة وكان المروي عنه ما يزعم أنه كرامة من أهل الدجل والخرافة والفسق والفجور والشركيات، كذلك لا يعدون هذا كرامة، وإن جرى على أيدي هؤلاء وظهر لهم خوارق فإن ذلك عندهم ليس من الكرامات في شيء، بل هو من استدراج الشيطان، من استدراج الشيطان. وقد وعد اللعين أن يشارك عباد الله في الأموال والأولاد، والله حقق له وعده، أعني في من هم من حزبه، في من هم من حزبه وأوليائه. ثانيا، ذكر الجفري أمرين، وهو يحدث عن الكرامة كعادته في حديث التلبيس والتمويه. الأمر الأول أن الكرامة ممكنة في جميع الأمور إلا دعوة إنزال كتاب وحي، أو دعوة وجود ابن من غير أب، وما عدا ذلك فهو ممكن أن يكون كرامة. هذا التعميم ذكر بيانا له في الأمر الثاني، وهو ادعاؤه أن الولي يمكن أن تخرج روحه من قبره أو من روضته التي هو فيها فيدرك من يستغيث به. فإذا أضفنا هذين الأمرين إلى بعضهما وأضفناهما إلى ما سبق مما لبس فيه ببعض الآيات مثل لهم ما يشاءون عند ربهم، استبان لكم أن الجفري يقرر الكرامة للحي والميت، من كان وليا عنده فإن كرامته ثابتة له في حياته ومماته، وهذا لم يقل به أحد من أئمة الهدى. فإن الكرامة لمن هم أولياء لله على الحقيقة، والذين أبان الله عنهم بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكأن قائلا قال من هم يا ربي؟ فالجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذا هو ما عبر عنه الشافعي رحمه الله، قال أو كان يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة شاملة، وهي تفسير جيد للآية الكريمة، فإن ولي الله لا يدعي ما ليس له ولا يتقول على الله ما ليس له به ما لم يكن له به علم. أولياء الله هم الذين آمنوا بالله عز وجل وكانوا يتقونه في السر والعلانية، يخشونه في الغيب والشهادة، وجماع ذلك وخلاصته أنهم وقافون عند أوامره فيأتمرون بها، وقافون عند نواهيه فينتهون. ثم إذا نظرنا في الأمر الثاني وهو دعواه أن روح الميت يمكن أن تخرج من قبره فيدرك من يستغيث به إلى آخر ما قال، نقول هذه الدعوة ما دليلها؟ ما دليلك عليها؟ ما دليلك على أن روح الميت تغيث؟ فالرجل يقرر الاستغاثة بالأموات، لكنه يعبر بتعبير آخر، فالاستغاثة بالأموات عندهم من المسلمات، وهذا بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن الكفر بعد الإيمان. هذا وجه. ووجه آخر اسمعوا ما يقول الحق جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتقدست صفاته وأسماؤه قولا يقطع به هذه الحجة ويبين زيفها وأنها من الافتراء والقول على الله بلا علم. قال جل ثناؤه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيا أيها السامعون من المسلمين والمسلمات تأملوا معنا صان الله أسماعكم وأبصاركم من كل مكروه في الدنيا والآخرة، ما الذي تضمنته هذه الآية الكريمة؟ فأولا إخباره جل وعلا أن الملك له وحده، وثانيا أن المدعوين سواء كانوا أحياء أو أمواتا ما يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا، أتدرون ما هو القطمير؟ القطمير هو ما يكون في النواة، قطمير. اللفافة التي على النواة، نواة التمر، كالورقة، رقيق جدا. وثالثا تأكيد ذلكم ما يتضمن سد الطريق على من كان يؤمل في الأموات إجابة الدعاء وقضاء الحاجة وتنفيس الكربة وتفريج الهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم زاد في ذلك: ولو سمعوا، حتى لو سمع، لو فرض أن الميت سمع، ما استجابوا لكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم قاصمة الظهر، الفيصل الذي لا يدركه إلا من ألقى السمع وهو شهيد، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهل بالله عليكم أيها السامعون من المسلمين والمسلمات يبقى بعد هذه الأمور طمع لعاقل حتى يؤمل ما قرره الجفري من أن روح الميت تخرج من قبره ويدعي ذلك كرامة؟ الله جل ثناؤه يحكم هذا الحكم بأنهم لا يملكون شيء، لا يسمعون الدعاء، ولو سمعوا ما ملكوا الإجابة. والرجل يقول تخرج روحه من قبره فيدرك من يستغيث به. أليس هذا أيا عباد الله من تكذيب رب العزة والجلال الذي أودع في كتابه ما سمعتم وأمثاله: ذلكم الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم هاكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد الأمر توكيدا وإيضاحا وقوة، يدركه أولو الأحلام والنهى والحصافة والحجى. في سنن ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جابرا ابن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، إن أبي استشهد، يعني يوم أحد، وترك دينا وعيالا. قال: ألا أبشرك يا جابر بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى. قال: إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، يعني بلا حجاب. فقال: يا عبدي، تمنى أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الله: إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعوا، أو إليها لا يرجعوا. فتأملوا يا أولي الأبصار، عبد من عباد الله، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله ربه أن يتمنى، فيتمنى أمرا هو لنصرة الإسلام وأهله، أن يحييه الله ثم يقتل في سبيل الله. ما تمنى الحياة وأن يعمر وقته بعبادة الله طول عمر، لا، تمنى أن يحيى ربه ثم يقتل. فيجيبه ربه جل وعلا بهذا الحكم الذي لا يفذ عنه فاذ ولا يشذ عنه شاذ: سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، لا يرجع أحد. وهذا بعمومه شامل بقطع الأمل في رجوع من مات إلى الدنيا بروحه أو بجسد أو بكليهما. ولكن إذا استحكم التعصب الأعمى والتقليد الطائش والرأي الذي يصادم النصوص، فإنه يطبع على القلوب وتكون الغشاوة على البصائر. هذا حكم الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، أنهم إليها لا يرجعون. وها هنا قد يسأل سائل فيقول: ما تقولون في الذين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، والرجل الذي مر على القرية الخربة فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعد. فالجواب: لا نزاع عندنا في هذه. وكيف يكون نزاع وهي ثابتة في كتاب ربنا جل وعلا؟ ولكن الذي يظهر أحد أمرين: إما أنه لم ينتهي أجل هؤلاء ولكن أماتهم الله ثم أحياهم، أو أن هذه خصيصة نالها هؤلاء، والله أعلم. والقاعدة أن النص الظاهر مقدم في الاحتجاج على ما كان يمكن أن يؤول أنهم إليها لا يرجعون. وعلى التسليم أن هذا أمر مضطرد في من سلف من الأمم، فإن الآية قاضية قاضية قضاء عاما وحكما عاما على أن من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يرجع، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلا يوم القيامة. وما علم مسلم خالط الإيمان بشاشة قلبه يقول بخلاف هذه الآية إلا ابن سبع اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا، فإنه يقرر رجعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحياة مستعملا القياس، فيقول كيف ينزل عيسى حكما بالقسط ولا يعود محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى صلى الله عليه وسلم لم يمت، إن عيسى صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا، فهو ينزل حيا ويموت بعد ما يشاء الله، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلن يرجع إلى هذه الدنيا، هذا حكم الله العام. والقاعدة العامة في العقائد أيها المسلمون والمسلمات أن عامها على عمومه، فهو من العام الذي لم يدخله التخصيص. هذا في مسألة الكرامة. نعم.
قال المدعو علي الجفري: يشتد القحط فيأتي كما ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في المجلد الثاني في كتاب الاستسقاء، ورواه البيهقي والحاكم وابن خزيمة بسند صحيح أن بلال بن الحارث المزني وهو من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة مقحطة في عهد عمر، ووقف على القبر الشريف وقال: يا رسول الله استسقي لأمتك.
أولا يا أولي الأبصار، هل يعقل أن صحابيا مثل هذا الرجل سمع قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية، وسمع قوله جل ثناؤه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هل يعقل أن يصنع هذا الصنيع؟ إن عوام المسلمين الذين هم على التوحيد ولم يكونوا من أهل العلم يربؤون بأنفسهم عن مثل هذا، ولو نالهم ما نالهم. وما سمعنا عاميا من بوادينا مع ما يصيبهم من شدة الجدب والقحط يصنعون هذا الصنيع، هذا أولا. وثانيا عزى الجفري هذه القصة إلى من سمعتم، البيهقي وابن خزيمة والحاكم، فإذا أطلقت هذه الثلاثة فقال القائل رواه البيهقي فإنه لا ينصرف ذهنه إلى لا ينصرف ذهنه إلى شيء إلا السنن الكبرى. وإذا قيل رواه الحاكم فلا يتبادر إلى الذهن إلا أنه مخرج في المستدرك. وإذا قال رواه ابن خزيمة فإنه أول ما يتبادر إلى ذهن السامع أنها في صحيح ابن خزيمة. وبعد النظر فإن هذه القصة رويت في مصنف ابن أبي شيبة، والدلائل للبيهقي، والدلائل للبيهقي. وهنا أطلب من أبنائي المسلمين والمسلمات إلى أن يتفطنوا إلى نتيجة النظر في هذين الكتابين. هذه القصة إسنادها ضعيف، وذلكم، أو أنا أعني هذين المصدرين، مصنف ابن أبي شيبة والدلائل للبيهقي، وذلكم أنها من طريق الأعمش عن أبي صالح السمان ذكوى عن مالك الدار، كلا الإسنادين على هذا. وكيف هذا الإسناد ضعيفا؟ نعم، فيه عنعنة الأعمش واسمه سليمان ابن مهران رحمه الله، فهو مع جلالة قدره يتقي العلماء عنعنته لأنه مدلس. وثانيا ليس في هذين الإسنادين أن صاحب القصة هو بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه، بل فيهما عن مالك الدار أن رجلا أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما سمعتم، ما حكاه الرجل، ثم أتي في المنام، وفي بعض الروايات أتاه رسول الله فقال اذهب إلى عمر، فذهب إلى عمر فقال اللهم إني لا آل إلا ما عجزت عنه. وفي بعض طرقها أنه قيل له قل له الكيس يعني الفطنة، وفي بعض طرقها أنه قيل له الكفان، وأظنه يعني أنفق، ابسط يديك بالنفقة، والله أعلم. هذا أولا. ثم هنا سؤال، من صرح بأن صاحب القصة الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغيث أو يستسقي لأمته، من صرح بأنه بلال؟ هو سيف ابن عمر. وسيف ابن عمر هذا هالك ضعيف لا يحتج به. قال فيه الذهبي متروك باتفاق، راجعوا ترجمته في المغني في الضعفاء للذهبي. وقال فيه البخاري يتهم بالزندقة، أو قال متهم بالزندقة، وهذا كافي، وابن حبان كذلك، وأظنه يعني في المجروحين. فهل مثل هذا الإسناد أيها المسلمون والمسلمات يقبل ويعول عليه حتى يقال إن بلالا ابن الحارث المزني صنع هذا الصنيع؟ ثم ثمت وجه آخر، في الصحيح حين اشتد بالمسلمين القحط في عام الرمادة وشكي ذلك إلى عمر رضي الله عنه، خرج بالمسلمين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم من خيار التابعين للاستسقاء، فقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، يعني نطلب منه الدعاء، وإن اليوم نستسقي بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس. فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فسأل الله، دعا الله عز وجل. عمر رضي الله عنه صنع هذا في ملأ علنا، ولم يعلم أن أحدا استنكر عليه، لا سرا ولا علانية، لا جماعة ولا أفراد. فلو كان التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم سائغا بعد وفاته، ما قصد أمير المؤمنين الفاروق الذي من مناقبه أنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر مهابة، ما قصد إلى دعاء العباس، لذهب وتوسل بنبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى سبيل الفرض أن هذا غاب عن عمر، وأنه ثمة سنة خفيت عليه، فهل تخفى على جميع ذلكم الملأ؟ ولا شك أن صنيع بن الخطاب ثاني أمراء المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب نبينا أجمعين تبقى دون نكير، فسبحانك يا رب هذا بهتان عظيم. نعم، بقي شيء في القصة؟ هات اللي بعد، معنا وقت.
قال المدعو عن الجفري: قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذه الآية دليل من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة في جواز أن يطلع الله تعالى من شاء من عباده على شيء من الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هذا الأصل أن الغيب المطلق لا يطلع عليه أحد، ثم جاء الاستثناء إلا من ارتضى من رسول، ولم يقل إلا الرسل، وإنما قال إلا من ارتضى من رسول، ومن قد تأتي لضرب المثل، فيكون الرسول وغير الرسول ممن قد يكرم بمثل هذا الاطلاع، وهو مما عبر عنه بالفراسة التي مرت الاستفاضة فيها.
لا يزال الرجل ينقلنا من غريبة إلى أخرى، ولا يزال ينفث في سامعيه البلية تلو البلية. وهذه حال كل من أعمى الله بصيرته عن الهدى وركب الضلالة وارتضاها سلما يصل به إلى من هم سذجا ومن هم سذج ومغفلون وجهلة لا يعرفون من دين الله ما هو أصل ولا وهم جهال لا يعرفون أصل هذا الدين، لا يعرفون زبدة الرسالة، لا يعرفون إخلاص الدعاء لله، وإنما هم مسلمون انتسابا هكذا. فأمثال الجفري يجدون هؤلاء غنيمة باردة، يلقون عليهم ما استملوه من شياطين الإنس والجن، وأولئكم السذج والمغفلون يرون هذا من دين الله، لأنه ألقاه فيهم من ينتسب إلى العلم، وهو في الحقيقة جاهل بل ضال مضل. وهكذا كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فمن يستمع إلى أمثال هذه العبارات هو أحد رجلين: رجل جاهل ليس عنده من دين الله ما يتشبث به ويميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال، وآخر ضال مضل صاحب هوى منحرف عن الصراط المستقيم والنهج القويم سالك غير سبيل المؤمنين مشاق محاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا غرابة أن يجد سابك هذه العبارات سوقا بين جموع غفيرة تروج عليهم هذه العبارات. وهذا ما يستدعي أن يقبل المسلمون والمسلمات على الاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي من أهل السنة. هذه العبارة يمكن تلخيص أهم ما دلت عليه فيما يأتي. أولاً، الحيدة عن ظاهر الآية، فإن الرب سبحانه وتعالى ضمنها أمرين عظيمين: أولهما العموم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب كل الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وأمثال هذا كثير. ولهذا فإن أئمة الهدى والعلم والإيمان مطبقون على أن مدعي الغيب كافر، مدعي الغيب كافر، وذلكم لأنه تضافر الكتاب والسنة على أن علم الغيب هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. الثاني الاستثناء، ومن المستثنى؟ إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، من رسول. نكرة في سياق النفي، مسبوقة بمن. وهذا عند علماء الأصول نص صريح في العموم، إلا من ارتضى من رسول. فإذا إطلاع الله سبحانه وتعالى على الغيب ليس لأحد إلا الرسل، من ارتضاهم إلا من ارتضى من الرسول، إلا من ارتضى من الرسول. ثم انظروا ما بعد هذه الجملة، إلا من ارتضى من الرسول. لماذا؟ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. الآية. فإذا بان بهذا شيئان، أولا أن الغيب ليس لا سبيل إلى معرفته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من أطلعه الله من رسله. وثانيا أن هذا الإطلاع الذي امتن الله به على من شاء من رسله له علة، وهو إبلاغ الرسالة، ومن ذلكم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الماضين، وما أخبر به في المستقبل من حدوث أمور، وما كشف الله له من أحوال البرزخ، مثل حديث صاحبي القبرين، ومخرج في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. الحديث. فهذا موطن عبرة، موطن عبرة. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه، وكل ذا وذاك يسلم به ويؤمن به ويصدق كما يقرر أهل السنة في أصول الدين، ولا يبحث في كيفيته. الجفري حاد عن ظاهر الآية بطريقة فيها لف، قال: الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، ومن نازع في هذا؟ لكن هنا سؤال: الغيب غير المطلق، وهو الذي يمكن التوصل إليه بوسائل، هذا لا ينكر أحد. هناك غيب يعني نسبي، كان يكتشف أن هذه الأرض فيها ماء، يكتشف أن هذه الأرض فيها ماء، وكالمراصد التي يستخدمها علماء الفلك فيتوقعون حدوث كذا وحدوث كذا، توقع مراصد وسائل. أما ادعاء الغيب فإنه لا يجوز، فإنه لا يسوغ لأحد أن يدعيه، وقد قدمت لكم حكم ذلك. وفي الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، انظروا في عبارة الرجل، قال: من جاءت لضرب المثل. ونحن نقول: من سبق إلى هذا التفسير؟ لا نعلم إماما ذا علم وفقه وبصيرة بتفسير كتاب الله من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالمأثور من أقوال الصحابة والتابعين قال هذا أبدا لضرب المثل. وأكد هذا بقوله: فالرسول وغير الرسول سوى. هذا معناه أنه يساوي بين الرسول والولي، وهذا كفر باتفاق، فإن مرتبة النبوة ليس فوقها شرف من البشر أبدا. فالأنبياء والمرسلون هم خير عباد الله، ولهذا اصطفاهم الله من البشر. قال: الرسول وغير الرسول سواء لضرب المثل. فمن لضرب المثل؟ كيف المثل يعني؟ يعني معنى هذا أنه يمكن للولي أن يعلم الغيب، يمكن الولي أن يعلم الغيب. والذي خبر من تزعم فيهم الولاية من غلاة الصوفية ليسوا كذلك، بل يدعون مغيبات لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولكن الرجل أراد أن يغطي. وهكذا كل من أوتي المكر والاحتيال على الناس فإنه يجعل في ثنايا عباراته تغطيات ولكنها لا تنكشف. أقول هذه العبارات لا تنكشف لمن؟ لكل أحد، بل لمن كان عنده علم وبصيرة وفقه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح ومسلك المبتدعة. وأما عوام الناس فلا تنكشف لهم هذه الحيل أبدا. هذا وجه. ثم ختم القول بالفراسة. الفراسة ما هي؟ الفراسة ليست من الغيب في شيء. الفراسة أن إنسان عنده خبرة في أحوال الناس الاجتماعية والشخصية، فإنه يتفرس في وجه هذا الخير، ويتفرس في وجه هذا الشر. ويروى، أقول يروى، أن ابن سيرين رحمه الله، وابن سيرين إذا أطلق فهو محمد، جاء إليه رجلا فقص عليه رؤيا واحدة، كل منهما قص عليه أنه يؤذن في المنام، كل قال: يا شيخ أرى أن يؤذن، الرؤيا واحدة. ففسرها بتفسيرين متناقضين متضادين، فقال في أحدهما: يسرق وتقطع يده، وقال في الآخر: يحج. فقيل: كيف ذاك؟ لماذا الرؤيا واحدة؟ كيف فسرتها بهذين التفسير المختلفين المتضادين؟ قال: أما أحدهما فعرفت في وجهه الشر، فأولتها فأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. عجيب ولا لا؟ وأما الآخر فإني تفرست في أو عرفت في وجهه الخير، والصلاح، فأولتها على قوله تعالى وأذن في الناس بالحج. وهذه قاعدة معروفة عند الحاذقين في تعبير الرؤى، فإن من قواعدهم التي يستعينون بها على تعبير الرؤيا معرفة حال الشخص. فقد تكون الرؤيا من شخص لها تعبير، ومن شخص آخر لها تعبير آخر، وليس هذا مقام بسط وتفصيل في هذا الباب، لكني ذكرته استطرادا. والمقصود أن الجفري جعل علم الغيب من الفراسة، انظروا، علم الغيب جعله من الفراسة، وعلى هذا فإنه للولي أن يتفرس ويخبر بمغيبات، ويخبر بمغيبات، ويحكون عن بعض من يدعى فيهم الولاية من أساطين الصوفية الضالة المضللة المضلة أن أناسا من مريديه فقدوا ولدا لهم، أو فقدوا ولدا لهم، فسألوه قال أما الجنة فلم أجد فيها فقيري، انظروا، وأما النار فلن يدخلها، الجنة لم يجده فيها، والنار لن يدخلها. إذن هو أين هو؟ حي. إذن هو حي بناء على هذا، وسيجدونه بعد حين، فانظروا. هذا وأمثاله أراد أن يروجه الجفري بإدخاله إياه في الفراسة، قال التي مرت الاستفاضة فيها. كثيرا ما يستدل بحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هكذا يستدل به. وهذا الحديث روي عن أبي سعيد الخدري وعن أبي أمامة وعن ثوبان وعن أبي هريرة، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي أمامة وعن ثوبان وعن أبي هريرة وعن ابن عمر، خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ولكن هذا الحديث أسانيده ضعيفة واهية لا يصلح للاحتجاج، لم يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما فيه رجل ضعيف، ومنها ما فيه متروك. ومن أراد أن يقف على الاستزادة ويتزود معرفة في على طرق هذا الحديث وما في أسانيدها من آفات وعلل، فليراجع الجزء الرابع من السلسلة الضعيفة رقم 1821، فإن الإمام الألباني محدث هذا العصر وإن رغمت أنوف وقالت فيه ما قالت نقولها ولا نخشى إلا الله، هو إمام محدث هذا العصر، رافع لواء سنة، فصل القول تفصيلا، يدرك الناصح لنفسه، الحازم في أمره، أن الجفري قد لبس بهذا الحديث على من يروج عليه قوله، فليراجع المصدر من شاء منكم، بارك الله فيكم أيها السامعون والسامعات. وصل.
قال المدعو علي الجفري: وتساءل الصحابة أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه العبارة الخامسة الرابعة. نعم.
وتساءل الصحابة أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال في البقيع. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن بعض الصحابة قالوا: ندفنه عند منبره، أي في مسجده. وفي هذا دليل على أن لعنة اليهود والنصارى في جعل قبور أنبيائهم مساجد إنما هي نازلة على سجودهم فوق قبور أنبيائهم، وليس على وجود القبور في المساجد، لأن المسألة لو كانت من الاعتقاد الذي يلعن صاحبه لما فقه الصحابة بعد وفاة رسول الله ثمرة حياتهم معه أوصلتهم إلى أن بعضهم فكر إلى أن يجعل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
المسند الأول بالمعجم الثاني بيهقي بيهقي وطبقات. طيب، هذه العبارة التضليلية الرابعة من عبارات الأصول التي يدندن حولها الجفري، بل يصدع بها في تقرير عقيدة الشرك وحرف الناس عن توحيد الله وحرفهم عن دين الإسلام الذي ارتضاه لهم. والكلام على هذه القصة من أوجه: أولا، هؤلاء الذين زعم أنهم اختلفوا أين يدفنون نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيهم الصديق خير هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يقرر أهل السنة أن إمامته وخلافته كانت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا المقام ممكنا لنا من البسط والتفصيل حتى نروي الغليل ونشفي العليل في هذا الموضوع. ونعني به أبا بكر رضي الله عنه، ولا شك أنه على ما زعم الجفري كان ضمن المختلفين، لأنه قال اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبض إلا دفن حيث يقبض. هذه النكارة في المتن، هذا وجه النكارة. فتفطنوا أيها المسلمون، كيف عمد الرجل إلى هذه القصة على أنها من المسلمات ومن الأخبار الصحيحات، ثم الرجل عزاها إلى صحيح مسلم، وصحيح مسلم هو ثاني أصح الكتب بعد كتاب الله، فما من مسلم ولا مسلمة عندهم محبة للخير ورغبة فيه إلا ويطمئن إذا سمع عزو قصة أو حديث إلى هذا الكتاب. والظاهر بل أجزم لما أدركته من حال الرجل وما أشرب قلبه به من التلبيس والتدليس أنه يريد أن يجعل من صحيح مسلم تكأة وترويجا لهذه القصة، لأن الرجل متفنن في حبك العبارات وزخرفة المقالات، وأزيدكم فأقول ليست القصة في صحيح مسلم، وهاكم طرقها. الطريق الأول طريق ابن ماجه الإمام أبي عبد الله محمد ابن يزيد القزويني رحمه الله، وهذا الإسناد فيه حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عبيد الله ابن العباس. وما حال حسين هذا الذي روى ابن ماجه القزويني الإمام المحدث صاحب السنة رحمه الله القصة من طريقه؟ أتدرون ما حاله؟ قال فيه البخاري متهم بالزندقة، يعني زنديق متهم بالكفر. طيب هل هذا فقط؟ مع أن هذه العلة كافية في إسقاط هذا الطريق، وأن القصة لا يحتج بها، فما دام زنديقا فسوف يكذب. ماذا قال غيره؟ علي بن المديني قال تركت حديثه وتركه أحمد، تركت حديثه وتركه أحمد. هذا هو الطريق الأول. طيب الطريق الثاني طريق الواقدي محمد بن عمر، محمد بن عمر المؤرخ المعروف، وهذا أخباري وليس عنده علم بالحديث ولا فقه في أسانيده، ولهذا قال أهل العلم متروك، يعني لا يحتج بحديثه، وإن كانوا يقبلون ما يرويه من التاريخ. الإسناد الثاني نعم الواقد عند ابن سعد في الطبقات، يعني أحسنت، عند ابن سعد في الطبقات. والطريق الثاني من روى؟ الطريق الثاني كذلك عنده هي من رواية محمد ابن عمرو ابن علقمة، وهذا وإن كان صدوق لكن له أوهام، فلعل هذه من أوهامه. فالقصة إذن أولا من حيث الإسناد، أولا هي ضعيفة، ولم يصح إذن على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفنونه. وثانيا كذب الجفري إذ عزاها إلى صحيح مسلم وهي في غيره. نعم.
قال المدعو علي الجفري في سياق ذكره للأولياء، قال: عندهم إذن من الله في التصرف في الكون، هذا ما فيه إشكال، لا إحياء لا موت إلا بإذن الله تعالى.
هذه آخر العبارات التضليلية المصادفة للملة الحنيفية، فتفطنوا يا أيها المسلمون والمسلمات، أظنكم أدركتم أني لم أحصي عبارات الرجل كلها، لكن هذه الأصول التي دندن بها وينطلق منها. إذن يتفرع فروع كثيرة. ولو أفضت في الحديث معكم ومررت بكم على كل عبارة ما تنتهي عبارات الرجل. وهكذا كل صاحب مناكير وبواطيل لا يقف عند حد، لأن هؤلاء الذين أولعوا الباطل، أولعوا بالباطل وخالطت بشاشته قلوبهم، عروا عن الدين والعقل فسلكوا مسلك السفهاء، فلا ينتهون عند حد. ونذكر السامعين من المسلمين والمسلمات بمقولة قالها سفيان بن عيينة وغيره من السلف رحمة الله عليهم: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يمكن أن يتاب منها وأما البدعة فلا. فهذا أعني الجفري وأمثاله ممن رضوا دينا غير دين الإسلام وأخذوا على عواتقهم الدعوة إليه، يجالدون ويجادلون وينافحون لا ينتهون عند حد معين، إلا من من الله عليه بالتوبة النصوح وثاب إلى رشده وعلم الحق ورجع إلى الله عز وجل. ومن كانت تضفى عليه هالات من الجاه والمنصب والمكانة الاجتماعية والشخصية فهذا قل من يرجع إلى الصواب، تعميهم هذه الهالات والرئاسات. هذه العبارة واضحة، وهي تقرير الرجل أن الأولياء يتصرفون في الكون، عندهم إذن من الله بالتصرف في الكون. وأقول بادئ ذي بدء، كانت قريش ومن دان دينها من أهل الجزيرة ومن حولهم يعبدون الملائكة، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد أصناما لأشخاص كاللات والعزة ومنات وأساف ونائلة وهبل، ولم ينقل أن أحدا منهم قال في هؤلاء المعبودين الذين رضي بعضهم بحز رؤوسهم في سبيل عبادتها، لم يقل أحد إن هؤلاء يتصرفون في الكون وأنهم عندهم إذن بالتصرف في الكون. حتى الملائكة ما قيل فيهم هذا، صلى الله وسلم على ملائكته وأنبيائه ورسله. ونسأل الله أن يجعلهم شهودا لنا وإياكم بالخير والإسلام والسنة في الدنيا والآخرة، آمين. إذن فاق الرجل بما قرره في هذه العبارة من سبق من المشركين، فاق قريشا. وهاكم أمر آخر يؤكد ما قلنا، إن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على ما ذكرت لكم من العبادات والمعبودين كانوا يخلصون الدعاء لله في الشدة، في الشدة كانوا يخلصون الدعاء لله. وهذا ما قصه الله عنهم في غير ما آية من كتابه، ومنها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انظروا، ولم يقل أحد منهم إن هؤلاء يتصرفون، دعونا من الأحجار والأشجار، لكن الملائكة والنبيين والصالحين ما ادعي فيهم هذا أبدا. فشركهم آلهتهم هو في الرخاء فقط، وأما في الشدة فإنهم يخلصون لله الدعاء. وهذا الذي تضمنته عبارة الرجل هو شرك في الربوبية، فإن الشرك في الربوبية ما عرف أنه قال به أحد إلا الملاحدة من الفلاسفة والصابئة عباد الكواكب الذين يقولون إن الكواكب تتصرف في الكون. أما ولي من أولياء الله، عبد من عباده الصالحين، ملك مقرب أو نبي مرسل عبده القوم، وأولئكم المصطفون الأخيار من الملائكة والنبيين والمرسلين وصالحي المؤمنين بريئون من عبادة هؤلاء، ما ادعى فيهم أحد أنهم يتصرفون في الكون وأنهم عندهم إذن يتصرفون في الكون أبدا. عرفوا هذا بما بقي لهم من سلامة الفطرة التي فطرهم الله عليها. فالناس مفطورون على التوحيد بجميع أنواعه، لكنهم مع تطاول الزمن نسوا توحيد العبادة، وبقي مركوزا في فطرهم
توحيد الربوبية، يتصرفون في الكون. كيف يتصرفون في الكون؟ يمكن لقائل يقول ينزلون المطر، يمكن لقائل يقول يحيون الموتى، يتصرفون في الكون، هذا من الكون. يمكن لقائل أن يقول أنه يسوغ لهم أن يستدعي محمد صلى الله عليه وسلم يوجه له دعوة فيحضر في الحاضرة. ولا أستبعد أن الحضرة التي يقيمونها بمناسبة المولد عن الصوفية أنها مبنية على هذا، لا أستبعد. ولهذا هم يقول حضر محمد ويقومون له. والمقصود أولا أن يعلم من هو سليمة فطرته، خالط الإيمان بشاشة قلبه وقادته السنة إلى مراشد أموره، أن الرجل قرر في هذه العبارة ما لم يسبقه إليه المشركون، سبق المشركين. ثم هذه الدعوة هل عليها دليل من كتاب الله نصا صراحة أو إشارة أو تلميحا؟ والقاعدة أن كل دعوة لم تقم عليها بينة فهي دعوة باطلة. فكيف يا أيها المسلمون والمسلمات بدعوة قام الدليل على بطلانها من الكتاب والسنة وإجماع أئمة الهدى والعلم والإيمان؟ هذا من أبطل الباطل. وهاكم دليلا لا أرى مزيدا عليه، وهو صريح وواضح في الدلالة. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض والسماء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تأملوا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية هذه الآية أو الآيتان عرف علماء الملة المباركة، علماء السنة قدرها، فوقعت في أفهامهم موقعا عظيما وعوها حق وعيها، لأنهم تدبروها حق التدبر. أتدرون ماذا قالوا؟ أتدرون ماذا قال أولئكم الأئمة؟ قالوا إن هذه الآية هي الآية التي اجتثت الشرك من عروقه. وأقول وذلكم أولا، وما أظنكم غفلتم أيها المسلمون والمسلمات،
حين تلوتها عليكم آنفا. عما احتوته؟ أولا نفي الملك عن هؤلاء، نفي الله الملك عن هؤلاء في السماوات والأرض استقلالا، فليس لهم ملك. ثانيا نفي الشركة، وذلكم والله أعلم أنه لو قال قائل ليس لهم ملك استقلال، لكن قد يكون لهم شركة، قال وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، لا بإذن ولا بغير إذن. وثالثا نفي المعاونة في حقه سبحانه وتعالى، أنه ليس لهم، أنه ليس لله منهم معين، لا يعينه أحد لكمال غناه وكمال سلطانه وعظيم قهره وقدرته، وما له منهم من ظهير. وبقيت الشفاعة فكمل اجتثاث الشرك من القلوب بعروقه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والجفري يقرر ما يناقض هذه الآية تماما، فتصديق عبارة الرجل أيها المسلمون هو تكذيب لصريح كتاب الله، تكذيب لما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الشرك في الربوبية كما قدمت لكم. والشرك يا عباد الله هو أعظم ذنب عصي الله به، وهذا صريح السنة، سواء كان الشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في أسماء الله وصفاته كما يفعل المشبهة وكذلك المعطلة. انتهت العبارة. وبعد هذا فإني أختم الحديث الذي طال معكم، وأستسمحكم أظني أمللتكم، لكن ليس لدينا حيلة، والناس أعني أهل السذاجة والغفلة والجهل يجوب الأرض فيهم مثل الجفري، داعينهم إلى الضلالة بعد الهدى والكفر بعد الإسلام. لا فإنه لا بد لنا من البيان، وهذا ما أوجبه الله علينا في كتابه، وجاءت به كذلكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمت لكم الأدلة في أول الحديث، فلا داعي إلى إعادته. وثانيا بان لكم من الحديث الذي اجتهدنا فيه عن كشف حال الرجل وإبطال ما احتوته عباراته بالدليل ولله الحمد والمنة، بان لكم أن الرجل مرتكس في الشرك ارتكاسا ومنغمس فيه انغماسا، وليس هو على ما بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليكم من التوحيد والإسلام والسنة.
بل الرجل داعية إلى الشرك. وأدركتم جلده وتفننه من خلال ما كشفناه لكم بالدليل من كذبه وتلبيسه وحيله وغشه وتدليسه. والأمر الثالث، إني وأقولها ولا أخاف في الله لومة لائم، وأدين الله بذلك، إني أحذر من يسمع حديثي من المسلمين والمسلمات، وأطلبهم وأتوسل إليهم أن يبلغوا هذه النصيحة من لم يسمعها منا كفاحة أو مشافهة، لأن المئات بيننا وبينهم حجاب. أطلب منكم بنينا من المسلمين والمسلمات أن تبلغوا، فإن تبلغوا ما سمعتم، وهو للحمد مبني على الدليل القاطع والبرهان الساطع من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن ذلكم من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله به في آيات كثيرة، ومنها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأزيد، فأدعو خصوصا وعموما، أخص وأعم، فأخص أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا في دول شبه الجزيرة، ثم أزيد، فأدعو أبناءنا من المسلمين والمسلمات وإخواننا وأخواتنا إلى الحذر من هذا الرجل وهجره والبعد عنه ومفاصلته، فإن من والاه وأحبه فهو ممن يواد من حاد الله ورسوله، فإن الرجل بهذه العبارات محاد لله ورسوله، مكذب كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سالك غير سبيل المؤمنين. ثم أعمم فأدعو جميع المسلمين والمسلمات إلى هذا، حيث كانوا في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في شرق آسيا، في جميع القارات، وأن يعلموا أن صلاة الرجل باطلة ما دام على هذا، وكذلك اعلموا بطلان صلاة من صلى خلفه، سواء كانت الفروض أو الجمعة أو العيد. فلو نصب إماما فلا تصلوا خلفه أيها المسلمون والمسلمات ما دام أنه على هذا. وأقولها بصراحة، أقولها بصراحة داعيا علماء العلماء الأخيار والفضلاء من الدعاة إلى الله على بصيرة، أن يطلبوا من ولي أمر بلد يقيم فيه ذلكم الرجل أن يطلبوا منهم محاكمته، أن يرفعوا عليه قضية لدى المحاكم الشرعية ليقول فيه قضاة المسلمين قولهم ويصدروا فيه حكمهم ويستتيبوه. فوالله وبالله وتالله إن لم يتب الرجل عن هذا المسلك توبة النصوح، توبة النصوحة يقلع فيها عن هذا ويصلح حاله، يعود إلى التوحيد إن كان موحدا في الأصل، وما أظنه كان موحدا، وأن يبين للناس التوحيد ويبين أنه أفسد على الناس دينهم، فهو والله حلال الدم والمال. يجب على ولي أمره وإمامه إن لم يتب أن يقتله، وليس لأحد المسلمين، لا يسوغ لفرد من أفراد المسلمين أن يعمد إلى قتله، لا، هذا من الفوضى. وإنما ولي أمر المسلمين، إمام المسلمين الذين يقيم بينهم الجفر، وأنا لا أخص بلدا معينا، حيث يقيم، أن يطلب أو يعمد قضاة المسلمين لمحاكمته. هذا ما يسر الله، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.